بعدين دخلنا في منطقة الحرب حرب الشرق الأوسط والسودان ذلك البلاد حصلت مع مصر في مواجهة إسرائيل. قطعنا العلاقة مع أمريكا وبريطانيا لأنه جمال عبد الناصر وحسين أو كنتيجة للمحادثة اللي سجلت وظهرت بيناته قالوا أنه أمريكا وبريطانيا قدموا غطاء جوي للزحف الإسرائيلي وبسرعة مصر قطعت علاقاتها معهم. نحن قطعنا علاقاتنا معهم بما بيسوقنا إلا للنقطة اللي قبل قررناها أن نحن سياستنا الخارجية إلى حد بعيد ضعيفة ضعيفة خالص هذا حتى يمكن أن يقال أنها ما تبرم في داخل البلد. أنا أفتكر أن أمشي لكم بسرعة شوية في النقطة دي، هي ظاهر كثيرة فيها تجديد ذاكرتنا في الموضوع ده، لكن ما أحب أن أطول بالصورة دي. أفتكر أهم حاجة حصلت في موضوعنا بعد حرب أكتوبر يمكن مؤتمر القمة اللي دعت له حكومة السودان وانعقد في الخرطوم في شهر 8 سنة 67، ومن النقاط بتاعاته عدم الاعتراف بإسرائيل والعمل على إيداد حق شعب فلسطين وفقا لمبادئ الأساسية التي التزمت بها الدول العربية. أوصى مؤتمر الوزراء ببغداد عدم ضخ النفط، وقد رأى المؤتمر بعد الدراسة أن ضخ النفط يمكن استخدامه كسلاح لإزالة آثار العدوان. ده بإيجاز الكلام اللي جابه عبد اللطيف في النقطة دي، لكن الواحد يحب أن يقول أنه مؤتمر القمة زي أدخل العرب في مأزق. لغاية الآن في مواجهة الحل السياسي العرب دائما يقولوا أنه مؤتمر الخرطوم قرارات مؤتمر الخرطوم لازم تراعى. قرارات مؤتمر الخرطوم فيها أن الزعماء العرب يسعوا للحل السياسي في هيئة الأمم ما وسعنا الجهد للمسألة دي. في نفس الوقت اتخذت توصية بجانب التوصية اللي بتتكلم عن الحل السياسي، اتخذت التوصية اللي بتقول لا اعتراف ولا تفاوض ولا صلح مع إسرائيل. دي النقطة اللي بيشير لها دائما الزعماء العرب عندما يتحدثون عن قرارات مؤتمر الخرطوم، لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع إسرائيل. بعدين النص في نفس التوصية بتاعة مؤتمر القمة النص على الحل السياسي، والواحد يشوف أنه التوصية دي مع التوصية الثانية في تعارض بيناتهم وتناقض. على أي حال ما تدل على عمق تجربة ولا نظرة عملية للحلول. بطبيعة الحال أنت ممكن تقول أنك ولا بالصالح ولا بالتفاوض ولا بتعترف بإسرائيل، لكن ما بتتكلم عن الحل السياسي في النقطة دي. ممكن أن تنصرف طوالي للحل العسكري. إذا كنت عايز الحل السياسي لا يمكن أن تقول للناس اللي أنت عايز يساندوا الحل السياسي أنا ولا بفاوض ولا بعترف ولا بسالم. بتكون عايز شنو؟ بتكون عايز المحفل الدولي الجمعية العمومية تساندك لتنسحب إسرائيل من الأراضي بتاعك اللي احتلتها في يونيو سنة 67 لينتظروك في حدود جديدة لغاية ما لتحاربهم، لأنك لا تصالحهم ولا تقاومهم ولا تعترف بهم. وأنا أفتكر أنه ده مطلب حتى من البديهيات اللي يمكن يدركها أي إنسان، ما يمكن أن يساند. ما يمكن أنت كرجل محترم سياسي تمشي للمحافل الدولية اللي تقول لها أنا عايز الحل السياسي لكن دي شروطي، ولا بعترف ولا بفاوض ولا بسالم. أنا أفتكر أن مؤتمر القمة في الخرطوم كان فيه مظهر كبير جدا من مظهر مكس السياسيين العرب. نقص الخبرة والعمق في الفكر والنظر العملية للحلول والتمني. تمني على الأيام ما لا يكون. إحنا انهزمنا عسكريا وعارفين أننا ما بنواجه عسكريا وعايزين الحل السياسي، لكن بنضع العراقيل بالصورة اللي جاءت في مؤتمر القمة في الخرطوم. أعزال هنا مؤتمر القمة كان من القرارات اللي اتخذت أنه وزراء ماليتنا، وزراء مالية الدول العربية يجتمعوا في بغداد ليشوفوا الحرب الاقتصادية على الدول اللي ساعدت إسرائيل. فوزراء المالية اجتمعوا وقالوا سحب الأرصدة العربية من البنوك الغربية من بريطانيا بصورة خاصة، وده يكون فيه ركة للاقتصاد الانجليزي. حتى لو تتذكروا أزهري لما رجع هنا كان في خطاب قالوا أن نحن راح نترك الجنيه الاسترليني لا يساوي الورقة التي كتب عليها، لأنه كان المفروض أنه إذا ما نسحب رصدتنا من البنوك البريطانية يكون في انهيار اقتصادي في موقفها يضطرها لدهورة قيمة الجنيه الاسترليني. الجنيه الاسترليني فيما بعد انخفضت قيمته، لكن مش بفعلنا نحن. كان المقصود أنه يكون في سحب للأرصدة بالصورة دي وإقامة بنك عربي أو الاستيداع في بنوك سويسرا. قالوا برضو وزراء المالية العرب قالوا ضخ البترول، عدم ضخ البترول سلاح في إيد العرب، لأنه راح يوقف النمو الاقتصادي والصناعي للبلاد الغربية وبريطانيا بصورة خاصة. بعدين هنا ذكر لنا عبد اللطيف قال المؤتمر رائع. أولا ما جاب حاجة مسألة الأرصدة أصلا ما جاب لها سيرة، لأن وجدوا أن عمليا ما بيقدروا يسحبوها. إذا أنت سحبتها ووضعتها في بنوك سويسرا، بنوك سويسرا ما تستطيع أن تستوعبها لأن سويسرا مش بلد اقتصادي كبير. يمكن البنوك السويسرية أن تقبل ودائعك عندها وتديك عليها استثمار وتستثمرها هي ثانية في الأموال في البنوك الغربية وتجد عليها ثمرة أكبر. ما ممكن إقامة بنك للاستيداع ده لأنه ده بيحتاج عربي أقصد، لأنه ده بيحتاج تطوير صناعي كبير جدا ما عندك. فصرف عن النقطة دي الخبر النظر بالمرة في مؤتمر الزعماء، لكن قيل أنه ضخ البترول هو السلاح مش عدم ضخ البترول. ضخ البترول سلاح في إيد الدول العربية لأنه في دول أصله ما عندها قيمة اقتصادية إلا من البترول. فإذا كان هي ما ضخته معناها يكون فيه إفلاس، فهي تضخ البترول لكن تعاون الدول اللي نكبت اقتصاديا اللي هي مصر والأردن بأظن 95 مليون جنيه إعانة أو أكثر تذكروا. لكن الشاهد أنه الموضوع بدأ ينقض، مؤتمر القمة بدأ ينقض بالصورة اللي قلناها دي. هنا جانا أعلن دمج حزبي الوطن الاتحادي والشعب الديمقراطي، ده في سنة 67. و الواحد بيشوف أنه الموضوع ده عنده قيمة نجيب فيها، هي العداء الكبير جدا اللي حصل بين السيد إسماعيل الأزهري والطائفة الخطمية. السيد إسماعيل الأزهري عندما انفصل حزب الوطني الاتحادي عن الخطمية أصبح تابع لأزهري كأنه حزب سياسي، بعدها الخطمية عملوا حزب الشعب الديمقراطي. كان السيد إسماعيل الأزهري بيتجه إلى أن يكون هو زعيم سياسي ما محتاج للطائفيين. بتكلم كثير عن الطائفية ومشهور عبارته في مصرع القداسة تحت أقدام السياسة ولا علي ولا عبد الرحمن. فهنا لما رجع للدمج ده الواحد أنا أعتقد دي قيمة لجيسيا لأنها بتدل على أن حتى الحزب الوطني الاتحادي عندما استقل عن الطائفية كان طائفي، كان في تفكيره وتكوينه وإدارته طائفي، ولذلك بعد 10 سنين من المفارقة رجع وكأنه ما كان العبادات وكأنه ما كان كلامه عن السياسة والقداسة. أنا أفتكر دي السجلة يا نقطة نحن في مواجهتها السحر، في أنه السيد الصادق برضو السيد الصادق خرج عن حزب الأمة وقال في سنة 66 قال ليس في الإسلام كسروية ولا بابوية، وليست المهدية وقفا على طائفة معينة، وإنما هي ملك للشعب، الشعب هو القاضي الذي يحسم الخلاف بين القادة. قال برضو هناك، ده برضو كلام الصادق في سنة 67، هناك قال ضرورة لازمة لتصفية الطائفية، وأنه يعتبر نفسه مسؤولا عن تصفية الطائفية من السياسة. برضو نفس الدعوة بتاعت السيد الأزهري، وخاصة نحن بنتكلم وبنسمع وبنقرأ عن محاولة توحيد حزب الأمة. محاولة توحيد حزب الأمة معناها تخلي عن بعض الآراء اللي كان بيعتقد الصادق في النقطة دي، ليرجع لقواعده زي ما رجع أزهري لقواعده. النقطة بتواجهنا هنا هي أنه نحن في أفكارنا السياسية ما ماشيين لقدام بالقدر اللي عايزينه. نحن طائفيين في الأصل، وكل ما تكون في محاولة للخروج عن الطائفية هي محاولة سطحية في الحقيقة، فيها الإعلان وفيها الدعاية أكثر مما فيها الأصالة والصدق. في أفتكر كثير جدا من النقط اللي لو تابعناها بيكون الكلام ده طويل من جانب واحد. نحن على أي حال قربنا للمنطقة اللي كثير منكم بتذكر ما حاصل فيها، ولذلك القيمة لتجديد الذاكرة في المنطقة القريبة مننا ما أفتكر عندها قيمة كبيرة، لكن أنا أفتكر أنه استعراضنا ونقدنا لوضعنا في سياستنا الداخلية والفشل الكثير جدا اللي نلقاه فيها يجب أن نخرج منه بقيمة بحكمة نتعلمها ونصير على أساسها. أنه ما في إنسان، ودي برضو من النقطة اللي بنقولها دائما، ما في إنسان بيحب أن يفسد. الإنسان العادي ما يحب أن يفسد، خلي الحاكم المسؤول، لكن الإنسان إذا أراد أن يصلح ما بيكفي في الإصلاح مجرد أن عنده نية حسنة ليصلح. العبارة دي بنقولها لأنها مشاهدة كثير، يعني العساكر لما يجي الحكم ما جل يفسدوا. الفكرة البدوية غير الفكرة غير المظهر اللي انتهوا به، هم جو ليزيل الجفة المفتعلة وليصلحوا الفساد، لكن ما كان يمكن إزالة الجفة المفتعلة ولا يصلح الفساد. كانت المحاولة في إزالة الجفة المفتعلة بيننا وبين مصر أن باعوا مصالح البلد في مسألة خشم القربة والتعويضات بتاعت حلفة بصورة فيها كثير جدا من التسامح لترضية المصريين. ما وصلنا فيها إلى نقطة كبيرة من الترضية، لكن حصلت الخسارة على البلد في أن السياسيين اللي كانت عندهم دراسة موضوعية كانوا طالبوا بالتعويض لأهالي حلفه في حدود 36 مليون جنيه، نحن قبلنا ب 15 مليون، وصرفنا كثير جدا في إعادة التوطين ومنشآت خشم القربة وحلفة الجديدة. ما من شك أن الفساد ما أمكن أن يحارب. ليه؟ لأنه زي ما بنقول حسن النية وحده في محاربة الفساد ما بيكفي، مع حسن النية عايز المعرفة كيف تصلح. فالإصلاح عمل إيجابي، النية واحدة ما بتكفي فيه. ما من حكومة من حكوماتنا إلا جات بنية حسنة لتصلح. ونحن دائما بنلاحظ أنه الواقف في المعارضة يرى كل عمل عملته الحكومة خطأ. نحن حتى في استعراضنا جبنا الموقف الصادق في زيادة الضرائب، في إرجاع ثمن السكر بعد ما خفضوه نص محجوب إلى 6 قروش رجعوا إلى 7 قروش، في إيقاف الصحف إداريا، في مواجهة القضاء بصورة في عهد الإنجليز ما حصل. في المدة القصيرة الحكم الصادق أفتكر وقف مواقف فيها كثير جدا من الانحراف عن جادة الحكم الصحيح. في الوقت الحاضر كل الأشياء اللي بتعمل الحكومة دي صادق يعنيها عليها، ولا حاجة واحدة ما عنده أنها صح، كأنه هو ما جرب الحكم قبل الآن. أي معارضة من معارضاتنا تجيب بالصورة دي. علي عبد الرحمن انت شايفينه موقفه كان مع الشيوعيين ومع العمال كيف لما كان في المعارضة، لما نجف الحكومة وقفه كيف. فكأنه نحن بنعتقد أن الأشياء اللي بيعملوها خصومنا خطأ كلها، وبنعتقد أننا لما نجد الحكم إذا نحن استطعنا أن نسقطهم بنعمل أشياء جميلة جدا لمصلحة الشعب ولحرية البلد. بنعارض على الأساس ده، بتكون محاولتنا أن نسقط النظام القائم. عندما نجي ونكون مسؤولين حقيقيين بنواجه المشاكل اللي ما بنستطيع أن نحلها، بنسير نفس السيرة اللي سارت الحكومات الماضية. أنا أفتكر أن النتيجة أن إحنا يجب أن نستخلص من الوضع ده هو لازم أن يكون في تصحيح جذري لمواضعنا. أنا ما أفتكر أن صادق هو البديل للحكومة دي. في ناس كثيرين قد يعتقدوا أن هو البديل، وأنا أعتقد أن الخطر في سيد الصادق بيكمن هنا، أن بيستطيع أن يخدع ناس كثيرين جدا بأن هو الاتجاه الصحيح. نجد ده كله ثورته على الحكومة والتهذيب بها والمسائل اللي بيعملها كلها، بيشعر بعض الناس أنه هو لما نجي بيكون مختلف. نحن في استعراض ما ده حبينا أن نوريكم أنه ما بيختلف، وأنه وجد الفرصة وصار نفس السيرة بل الحقيقة وقف موقف أصل الاستعمار ما وقف في تحقير القضاء، وأن حكم القضاء حكم تقريري. وهو قبل شوية كان اعتذر عن أنه موقفه مع القضاء ده هو بيأسف له، لكن أملته ظروف معينة. أنا أفتكر لو قريته في الصحف الموقف ده في استعراضه لبعض القضية، ما في ظروف معينة أملته، هي الظروف الحاضرة، لكن هو ما مواجهها كمسؤول. لما يجي يواجهها كمسؤول راح تتكرر الظروف مرة ثانية، لأن حكم القضاء ما كان في مصلحته. وكل واحد مننا لما يكون في مركز السلطة إذا كان ما عنده حاجة يعملها لي يبقى بها في السلطة، بحاول المحاولات الكثيرة لي يبقى في السلطة، منها مصادرة الحريات، منها مصادرة الصحف، منها إلى الحدود اللي يمشي إلى الضغط على القضاء ليحكم لمصلحته أو تحقير القضاء بالصورة اللي وقف فيها صادق. النقطة اللي نحن نحب أن تكون مركزة لألا ينخدعوا الناس بدعوة زي دعوة الصادق. الصادق طائفي ما بيختلف عن السيد الهادي إلا أنه ما مسؤول، مش إمام الأنصار هو. لكن لو إمام الأنصار يصير نفس السيرة دي وعايز الإشارة وعايز أن الحزب يخضع لتوجيهه. وهسع المسألة اللي هو ماشي فيها هي نفس المسألة الطائفية، بناء كل طائفي، استفادته طائفية، معيشته في مستوى طائفي، كل دخله كل تكوينه هو التكوين الطائفي. السيد الهادي يمكن أصدق منه في المواجهة، لكن هو يستفيد من الطائفية ويعلن غير الطائفية ليرضي ناس المدينة. وأكد لكم أنه مع الأنصار في قاعدة هو طائفي نفس الصورة دي. فنحن نشوف أن لا يكون في أن لا نستفيد من التجربة دي ونعطي فرصة ثانية. نحن ما استفدنا كثير من التجارب، أقصد مش للحد أن نقدر نغير، نحن نستفيد باستمرار، الشعب السوداني بيستفيد باستمرار، لكن الاقتناع ده بيترسب قليل قليل لغاية ما يحصل التحول. تحول ماشي بيجي، لكن كل ما دخل الذكاء البشري في النقد وفي التوجيه بيكون الحفظ والتطور أسرع والوعي أسرع. فأنا أحب أنه زي مثلا دعوة الصادق لا تعطى فرصة ثانية، هو طائفي زي عمو ينقص الصدق في المواجهة. الحزب الشيوعي برضو مش البديل، مؤكد مش البديل بعوامل كثيرة. أنا أفتكر نحن عندنا دراسة لموضوعه في البيان اللي بخص تدخل السوفيت في سلوفاكيا، ده يمكن أن ينزل الحزب الشيوعي وزن حقيقي، بأنه هذا الحزب ما عنده أصالة إطلاقا ولا عنده فكر إطلاقا، بل يستطيع أن يبرر للاتحاد السوفيتي ما يعمل ضد الإنسان وضد الإنسانية وضد الحرية، ويحاول أن يبرره بمجهود متهافت زي ما صدر في بيانه، مع أنه الأحزاب الشيوعية في العالم الواعية اللي هي أكثر وعي وأكثر التزام بمساندة الاشتراكية العالمية أو الشيوعية أدانت التدخل السوفيتي في تشيكوسلوفاكيا. خرج حزبنا نحن الشيوعي بتبرير ومساندة عقيمة لآخر درجة، ما بيعترف بين القضية عندنا هي مش نقد المواقف الفردية، هي القاعدة اللي تقول لا يستقيم الظل والعود وأعود. نحن دائما وأبدا في محاولتنا بنحاول أن نقيم الظل والعود أعود. أنا أفتكر أن البلد ده في حاجة إلى ثورة أساسية تغير الأمور من جذرة. مش راح أتكلم في الموضوع ده لأنه ده موضوع بكرة. بكرة الموضوع الثورة من أجل حكم الصالح، من أجل التغيير، أو ثورة التغيير من أجل الحكم الصالح، ما هي وكيف نحققها؟ فموضوع بكرة نتركه لبكرة، لكن الحاجة اللي ننبه عليها أنه لازم الناس يهتموا أكثر وينبهوا لمحاولة الخداع بإلقاء الشعب من القادة بدوافع من الجهل، بدوافع من الغفلة، بدوافع من المصلحة الخاصة للقادة. ونحن سمة حكمنا من بداية الحكم الوطني أن القاعدة غير مهتمة، غير صاحبة مصلحة في مصلحة القمة، غير صاحبة مصلحة في مصلحة القاعدة. القمة شيء والقاعدة شيء آخر. القمة مستفيدة من غفلة القاعدة. يمكن أن تقول دي السمة بتاعت حركتنا الوطنية كلها وحركتنا السياسية في الوقت الحاضر. القمة مستفيدة من غفلة القاعدة. عندما تكون القمة مستفيدة من غفلة القاعدة، دهدنا الحكم دائما هو المد للقاعدة في غفلتها. من هنا تجي الطائفية. الطائفية تغفيلي وتغفيلك عن حقوقنا اللي يكسبوا زعمانا في الطائفية، ولا يمكن أن تكون في مصلحة لهم في النوع أنا وإنت. دي يمكن السمة اللي تعممها في حياتنا السياسية، كانت حياتنا الحزبية كلها وحياتنا السياسية في الوقت الحاضر. غير تغيير جذري تنبت القاعدة القمة اللي بتحكمها، القمة تكون من القاعدة. غير هذا التغيير الجذري لا يمكن أن يكون فيه إصلاح. وأنا أفتكر ده موضوع بكرة، وبنحاول أن نعطيه حقه بكرة، لكن في الوقت الحاضر نديكم فرصة لمحاولة تذكيرنا لبعض المواقف اللي عملتها الحكومة واستخراج العبرة منها، ثم النقد العام للهيكل كله كحركة وطنية وحركة سياسية هي من عاشرة في اليوم الحاضر. شكرا.